بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فمعنا إخواني في هذه الليلة وصية جديدة من وصايا المؤلف وفقه الله تعالى لطلبة العلم، وهذه الوصية هي الوصية 29: إذا رأويت حديثا بالمعنى فبين ذلك. هذه الوصية إخواني من الوصايا المفيدة والنافعة والهامة بالنسبة لطالب العلم، وذلك أيها الإخوة لتعلقها بالتعامل مع أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حيث نقلها وروايتها، ألا وهو يعني الأهمية التثبت أيها الإخوة في نقل ألفاظ هذه الأحاديث والتحقق منها عند روايتها والتحديث بها. وتقدم معنا في لقاءات سابقة وصايا عديدة لها صلة بالتعامل مع أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما مر معنا في الوصية 15، وهي الحذر من استشهاد الأخبار الضعيفة والموضوعة، وكذا في الوصية 16 عدم تضعيف الحديث إلا بعد البحث والسؤال، وغير ذلك من الوصايا. هذه الوصية كسابقاتها من تلك الوصايا لها صلة بهذا الجانب، وهو جانب التعامل مع حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة والأخوات، من الأمور اللازمة والملازمة في حق طالب العلم في دعوته إلى الله وفي دروسه وفي محاضراته وفي نصحه وإرشاداته، العناية بأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حيث الاستشهاد بها والاستدلال بها، فإن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي الأصل الذي ينطلق منه طالب العلم في دعوة الناس إلى الله عز وجل، وهي الأساس التي يبني عليها قيمه وسلوكه وأخلاقه وكل أمر متعلق به. وحتى تتبين لنا أيها الإخوة هذه الوصية أو تتضح لنا جيدا، يقال أن طالب العلم عند روايته لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يروي الحديث ويأتي به بلفظه ونصه وحروفه كما جاء في مصنفات وكتب الحديث. الحالة الثانية أن يروي الحديث ويأتي به بمعناه لا بلفظه، وهنا تأتي وصية المؤلف: إذا رويت حديثا بالمعنى فبين ذلك. ماذا يفهم من هذه العبارة؟ يفهم منها أنه لا بأس لطالب العلم أن يأتي بالحديث ويرويه بمعناه دون لفظه، لكن عليه إن روى الحديث بالمعنى أن يبين ذلك، أن يبين أنه أتى بالحديث بمعناه لا بلفظه. ولا شك أيها الإخوة أن الحالة الأولى وهي الإتيان بالحديث بلفظه ونصه أكمل وأفضل من الحالة الثانية، وهي الأصل التي ينبغي على طالب العلم أن يحرص عليها ما أمكن، سواء كان الإتيان بالحديث بنصه وحروفه من حفظه، أو كان ذلك من خلال كتاب يقرأه أو شيئا قد كتب عليه. فالقصد أن يأتي بالحديث بماذا؟ بنصه وحروفه. والحالة الثانية هي دون الحالة الأولى، الحالة الثانية وهي الإتيان بالحديث بمعناه لا بنصه، هذه الحالة هي دون الحالة الأولى. لكن هل هي على الإطلاق أيها الإخوة؟ الجواب لا، يعني ليس لطالب العلم أن يأتي بالحديث بمعناه هكذا على الإطلاق، عليه أن يمتثل هذه الوصية: إذا رويت حديثا بالمعنى فبين ذلك. إذا نفهم من هذا الكلام أنه لا بد من البيان عند ذكر الحديث بالمعنى، لا بد أن تبين أنك أديته بمعناه دون لفظه. طيب ماذا يقول يعني إذا أداه بمعناه، أو كيف يفهم المستمع أنك لم تأتي بالحديث بنصه وبلفظه وبحروفه إنما أتيت بمعناه؟ يقول أهل العلم أيها الإخوة في هذا أنه يأتي بعبارة تبين ذلك، يقول مثلا: فيما معناه، أو هذا معنى الحديث، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول نحو هذا المعنى، ونحو ذلك من العبارات. فهذه العبارات يفهم منها أن من أتى بالحديث إنما أتى به إيش؟ أتى به عبد الرحمن بنصه ولا بمعناه؟ بمعناه، بمعناه لا بنصه. وهكذا أيها الإخوة، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في روايتهم للحديث إذا أتوا به بمعناه دون لفظه كانوا يتوقون أشد التوقي في استعمال العبارات التي من خلالها يتبين أنهم أتوا، يتوقون أشد الوقاية في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أتوا بالحديث بمعناه أتوا بعبارة تبين أنهم جاءوا به بمعناه دون لفظه. وقد ساق المؤلف وفقه الله تعالى عدة آثار عنه. قال وفقه الله تعالى: فلقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله في كتاب جامع بيان العلم وفضله، كتاب مطبوع في مجلدين ابن عبد البر في فضائل العلم ومنزلة العلم وطريقة تلقي العلم ونحو ذلك من الأمور المتعلقة بهذا الجانب، قال: ذكر ابن عبد البر رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم وفضله بابا ساق فيه آثارا عن أبي الدرداء وأنس وابن مسعود رضي الله عنهم. فقد ذكر عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فرغ منه قال: يا أبو الدرداء، اللهم إن لم يكن هكذا فكشكله، اللهم إن لم يكن هكذا فكشكله، يعني بمعناه أو بما يقاربه. وذكر كذلك عن أنس رضي الله عنه أنه إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ففرغ منه قال: أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأثر أنس رواه ابن ماجه في سننه وسنده صحيح. وذكر ابن عبد البر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه حدث يوما بحديث فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أرعد وأرعدت ثيابه، وقال أو نحو هذا أو شبه هذا ونحو ذلك. وهذا الأثر عن أو الحديث عن ابن مسعود رواه ابن ماجه وكذا الحاكم والدارمي وغيرهم. فهذه الآثار والإخوة كلها تبين لنا شدة توقي الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعظم تثبتهم في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرصهم على أن يأتوا الحديث أو بالحديث على أن يأتوا بالحديث بلفظه، فإن شكوا في ذلك أو لم يتأكدوا أنه بلفظه أتوا بما يبين أنهم أتوا بالحديث بمعنى، والله تعالى أعلم. طيب، إذا تقرر أيها الإخوة أن لطالب العلم أن يروي الحديث بالمعنى وأن عليه أن يبين ذلك، فهل هذا الإذن بالرواية بالمعنى بالرواية بالمعنى جائز على إطلاقه مع البيان أم أنه مقيد بضوابط أخرى؟ نحن قلنا الآن أن على طالب العلم أو أن لطالب العلم أن يروي الحديث بمعناه، لكن عليه أن يبين أنه أتى بالحديث بمعناه دون لفظه. طيب، هل هناك قيود وضوابط أخرى مع يعني البيان بأنه أتى بالحديث بمعناه دون لفظه؟ الجواب نعم، هناك ضوابط ذكرها المؤلف وفقه الله تعالى، حيث قال: والرواية بالمعنى منعها قوم كابن سيرين، ولكن الصحيح وهو قول الجمهور من المحدثين أنها تجوز لكن بقيود. حكم رواية الحديث بالمعنى، هذه المسألة فيها خلاف بين المحدثين ولهم في هذا أقوال عديدة، ومن أراد الاستزادة والتوسع في هذه المسألة فعليه بالمطولات ككتاب فتح المغيث للسخاوي، حيث بسط القول فيها، وذلك في المجلد الثالث صفحة 137، فتح المغيث للسخاوي، فتح المغيث شرح ألفية الحديث، ألفية الحديث الحافظ العراقي التي نظم فيها كتاب التقييد والإيضاح لابن الصلاح، نظم الكتاب كاملا في ألفية اشتهرت بألفية الحديث الحافظ العراقي، والحافظ العراقي من شيوخ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وهو محدث. فالسخاوي تلميذ من؟ الحافظ ابن حجر. شرح ماذا؟ شرح ألفية شيخ شيخه وهو الحافظ العراقي. فالحافظ السخاوي تلميذ من؟ ابن حجر. والحافظ العراقي تلميذ من؟ الحافظ العراقي شيخ ابن حجر. والسخاوي شرح ألفية شيخ شيخه، شيخه الحافظ ابن حجر وشيخ شيخه الحافظ العراقي رحمه الله تعالى. وهذا من أوسع كتب مصطلح الحديث ومن المراحل يعني المتقدمة في هذا العلم وهو المصطلح، يعني مما يقرأه الطالب في المراحل يعني المتأخرة. طيب، أيضا تدريب الراوي للحافظ السيوطي رحمة الله عليه ذكر هذه المسألة وأقوال العلماء فيها وأدلتهم، وكذا قبلهم الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم شرح علل الترمذي ذكر هذه المسألة في المجلد الأول صفحة 425. طيب، نعود إلى القيود والضوابط التي تجوز معها الرواية بالمعنى أو بها الرواية بالمعنى. أولا يقول المؤلف: أن تكون عالما بما يروى، بما يروى من الحديث من حيث اللغة ومن حيث معرفة مراد المروي عنه. والقيد الثاني قال ألا يكون تغيير اللفظ يترتب عليه تغيير في حكم أو زيادة على حكم أو نقص في حكم، فلا بد مراعاة هذا الأمر أن لا يؤدي الرواية بالمعنى إلى تغيير الحكم، وهذا يعني أن على الإنسان أن يكون عالما بالمعاني، عارفا بها، بصيرا بمدلول الألفاظ، حتى إذا روى الحديث بالمعنى لم يترتب عليه تغيير في معنى الحديث ومدلوله. القيد الثالث أن لا يكون الحديث مما يتعبد بلفظه كالأذكار. يعني هنا لابد ننتبه، جواز الرواية للحديث بالمعنى في إيش؟ في غير ما يتعبد بألفاظه ويتقرب إلى الله عز وجل بأدائها. فرواية الحديث مثلا التي فيها شيء من الأحكام أو من الفضائل وغيرها لا يتعبد بها، مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا لا يتعبد بلفظه. فلو جاء شخص وقال من حسن إسلام المرء اجتنابه لما لا يهمه، صح؟ صح يا عبد الرحمن؟ صح صح، رواية الحديث معنى، روى الحديث معنى ما رواه بلفظه، صح؟ أحسنت. فروى الحديث هنا بالمعنى، فاجتنابه هناك قال في الحديث من حسن إسلام المرء تركه إيش؟ لما لا يعني، فالترك هو الاجتناب، فعبر بالترك، عبر بالاجتناب عن الترك، وقال لما لا يعنيه، ومعنى لا يعنيه ما لا يهمه، هذا معنى لا يعني، فعبر بالمعنى، هذا صحيح. هذا الحديث الآن يتعبد به في صلاة، في ذكر معين، في ورد؟ الجواب لا. طيب دعاء الاستفتاح يتعبد به، أذكار الصباح والمساء يتعبد به، ألفاظ التشهد يتعبد بها، أذكار المناسبات دخول الحمام أجلكم الله، الخروج من دخول المسجد، الخروج من دعاء رؤية الهلال، ألفاظ إيش؟ يتعبد بها. إذا كانت الألفاظ الحديث مما يتعبد به فلا يجوز روايته بالمعنى. إذا جواز الرواية بالمعنى في غير الأذكار التي يتقرب ويتعبد إلى الله جل وعلا بها. طيب ما هو الدليل على ذلك؟ قلنا الآن أن لا يكون الحديث مما يتعبد بلفظه كالأذكار، لماذا؟ لأن الواجب ضبطها والإتيان بها بلفظها ونصها وعدم تغيير شيء منها، لأنها مما يتعبد به إلى الله عز وجل. فما هو الدليل على ذلك؟ محمد، أحسن أحسن. الأخ محمد يقول الدليل على هذا حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، حيث قال البراء قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مرجعك، شيء مرجعك راجعك، حسنت، إذا أتيت مرجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. شيء يعني يتوضأ وضوءك للصلاة؟ توضأ كما تتوضأ للصلاة. قال ثم اضطجع على شقك الأيمن. لاحظوا سبحان الله كل جملة إيش لها أدب من آداب النوم. قال وقل اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. هذا هو اللفظ إيش؟ لفظ الدعاء. يتعبد به أو لا يتعبد؟ يتعبد، لأنه ذكر من أذكار الأحوال التي تمر بالعبد وهي حالة النوم. قال له النبي عليه الصلاة والسلام فإن مت مت على الفطرة، وفاجعلهن آخر ما تقول. قال البراء: فقلت: أستذكرهن، يعني أعيدها وكررها أمام النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وبرسولك الذي أرسلت. في الحديث المسلم شو علمه؟ وبنبيك الذي أرسلت. هنا قال: وبرسولك الذي أرسلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، وبنبيك الذي أرسلت. فهذا واضح في أن الأذكار والأدعية لا يجوز إيش تغيير ألفاظها ولو كان اللفظ صحيحا. الآن رسولا، رسولك صحيح، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رد البراء رضي الله عنه. فإذا كانت الأحاديث مما يتعبد به كالأذكار والأدعية فلا يجوز تغييرها أبدا، لا بتقديم لا بتأخير لا باستبدال لفظ بلفظ آخر ولو كان معنى هذا اللفظ صحيحا، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام رد من البراء رضي الله تعالى عنه. من هنا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري عند هذا الحديث، يعني مبينا السبب في رد النبي صلى الله عليه وسلم للبراء، قال: وأولى ما قيل في الحكمة في رده صلى الله عليه وسلم على من قال الرسول بدل النبي أن ألفاظ الأذكار توقيفية. هذه قاعدة طبعا، أن ألفاظ الأذكار توقيفية ولها خصائص وأسرار لا يدخلها القياس، فتجب المحافظة على اللفظ الذي وردت به. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى. إذن بهذا يتبين لنا يعني هذا القيد، وهو أن لا يكون الحديث مما يتعبد بلفظه. نعم. قال الشيخ وفقه الله بعد ذلك: وكان بعض المحدثين إذا شك في حرف من الحديث تركه. وهذا يدل على عظم التوقي والحذر من نسبة شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل، والآثار في هذا عنهم كثير رضي الله تعالى عنهم ورحمهم. ثم قال المؤلف وفقه الله: وعلى كل حال، فإن من الصعوبة بمكان أن يلزم الإنسان نفسه بحفظ الحديث حفظا لفظيا، لذلك إذا ساق أحدنا حديثا يعلم أنه قد غاب بعضه عن ذهنه ويتذكر جملا منه فليقل أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هنا أيها الإخوة وقفة مع قول المؤلف: فإن من الصعوبة بمكان أن يلزم الإنسان نفسه بحفظ الحديث حفظا لفظيا. هذا ليس على إطلاقه، فإن من الممكن أن يحفظ الإنسان الأحاديث حفظا لفظيا حرفيا، لكن هذا يختلف بماذا؟ باختلاف الأحاديث، من حيث الطول، من حيث القصر، من حيث يعني الألفاظ قوتها. تعرفون الألفاظ تلد باللغة العربية الفصحى، فأحيانا تغيب بعض الألفاظ فقد لا يستطيع أن يحفظها فعلا بلفظها، لكن كثير من الأحاديث بالإمكان أن يحفظها بلفظها، خصوصا إذا كانت هذه الأحاديث مما يتداول ويتكرر على الألسنة، أو مما يعني يكثر السؤال عنه وهكذا، فهو ممكن. ثم أيها الإخوة، مع كثرة الترداد للحديث يسهل حفظه ويعني تزول الصعوبات في إتقانه والإتيان به بلفظه. لهذا لما سئل البخاري رحمه الله عن دواء الحفظ ماذا قال؟ قال: كثرة المطالعة وإدمان النظر. إدمان النظر عن كثرة المراجعة والتكرار للحديث، فهذا ممكن، لكن يعني قد يتعذر في بعض الأحوال. ثم قال وفقه الله: لذلك إذا ساق أحدنا حديثا يعلم أنه قد غاب بعضه عن ذهنه ويتذكر جملا منه فليقل أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه الجملة أيها الإخوة: يعلم أنه قد غاب بعضه عن ذهنه ويتذكر جملا من إلى آخره، هذا من ضمن الضوابط التي ذكرها بعض العلماء لجواز الرواية بالمعنى. قالوا من ضوابط الرواية بالمعنى أن تدعو الضرورة إلى الرواية بالمعنى كنسيان وسهو عن لفظ الحديث، هذا ذكره بعض أهل العلم. وهذا يعني أن من كان ذاكرا للحديث بلفظه عندهم لا يجوز ماذا؟ لا يجوز له أن يأتي به بالمعنى، بل لابد أن يأتي بلفظه. ثم قال وفقه الله: وهناك حديث رواه الإمام أحمد قد يفهمه بعضنا فهما خاطئا، وهو حديث إذا حدثتكم بحديث فلا تزيدن عليه. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره، والشيخ الألباني رحمه الله تعالى خرجه، قام بتخريجه في السلسلة الصحيحة برقم 364، وأثبت صحة نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حدثتكم بحديث فلا تزيدن عليه. هل هذا الحديث يصلح للاستدلال بمنع الرواية بالمعنى؟ هل هذا الحديث يصلح لأن يكون دليلا على منع الرواية بالمعنى؟ الجواب يقول الشيخ: إذ ليس المراد أن يلزم العبد برواية الحديث حرفيا، لكن المراد يعني معنى الحديث لا يتعمد زيادة تقتضي تغيير حكم أو إضافة حكم آخر. واضح؟ هذا معنى الحديث إذا حدثتكم بحديث فلا تزيدن عليه، يعني لا يعني يزيد أمرا أو لفظة أو كلمة أو جملة الحديث تؤدي هذه الزيادة إلى أي شيء، إلى تغيير الحكم أو إضافة حكم. هذا ما يتعلق بهذه الوصية أيها الإخوة. وأختم بفائدة وهي ما ذكره بعض أهل العلماء، وهي أنه لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز رواية الحديث بالمعنى حديث أبدا. مرة ثانية: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز رواية الحديث بالمعنى حديث مرفوع. ليس هناك حديث صحيح فيه أنه سلم يعني أجاز رواية الحديث بالمعنى. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح علل الترمذي: وروي فيه يعني في جواز رواية الحديث بالمعنى، وروي فيه أحاديث مرفوعة لا يصح شيء منها. وروي فيه أحاديث مرفوعة لا يصح شيء منها. ومن هذه الأحاديث أيها الإخوة التي جاءت في جواز رواية الحديث بالمعنى ولا تصح ما رواه الطبراني في معجمه الكبير من حديث يعقوب بن عبد الله بن سليمان بن أكيمة الليثي عن أبيه عن جده قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا له: بآبائنا أنت وأمهاتنا يا رسول الله، إنا نسمع منك الحديث فلا نقدر أن نؤديه كما سمعنا. فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام: إذا لم تحلوا حراما ولم تحرموا حلالا وأصبتم المعنى فلا بأس. معنى الحديث صحيح، معنى الحديث صحيح، لكن نسبته للنبي عليه الصلاة والسلام لا تصح ولا تثبت. المعنى الذي تضمنه وجاء فيه صحيح، لأن من ضمن القيود التي قررها العلم أن لا يترتب على رواية الحديث المعنى تغيير في حكم أو إضافة حكم أو زيادة أو نقص نحو ذلك. هذا الحديث يدل عليه، لكن الحديث هذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. والأسبوع القادم إن شاء الله سيكون فيه درس، وهو يعني آخر درس قبل العيد. الله تعالى أعلم. في شيء يتعلق بالدرس؟ 3 دقائق بس. اتصالات دقيقين تحسبون علينا بالملي بالثانية.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيراً.